هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. السلام عليكم أيها الأحبة المستمعون ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة أخرى من أثير الحكاية. اخترنا لكم لهذه الحلقة قصة من حياة الملك ناصر الدين شاه، رابع ملوك السلالة القاجارية، والذي حكم إيران منذ عام 1846 حتى عام 1896 ميلادي. تكرموا بالبقاء معنا أيها الأحبة حتى النهاية. بؤس ملك. كان يا مكان في زمن ليس ببعيد عن هذا الزمان، تناقل أهل الحكمة والقصص وجميل البيان قصة الملك ناصر الدين شاه القاجار لما كان خارجا إلى رحلة صيد شمال العاصمة طهران في منطقة تدعى تجريش. هناك وعندما كان يسدد فوهة بندقيته نحو شجرة توت حط عليها صيده، أحس بإحساس تفجر له قلبه، وكأن رصاصة أطلقت من تلك الشجرة نحو صدره فأصابت قلبه. رفع الملك يده مناديا بمن كان معه: لا تطلق النار! أخذ الملك ناظورا وراح ينظر نحو الشجرة. نعم، إنها رصاصة الحب قد أصابت قلب الملك، أطلقتها بنت قروية من عينيها السوداوين كانت تتأرجح تحت أرجوحة معلقة بغصن شجرة. تقدم الملك راكبا فرسه نحو البنت التي كانت تتأرجح، مطلقة صوتها الذي كان لا يقل جمالا عن جمال وجهها، لتزيد من قوة سلسلة الحب التي أسرت بها الملك بعقله وقلبه وكل مشاعره. ذهلت الفتاة من رؤية ناصر الدين شاه وهو راكب فرسه وبيده بندقيته، فراحت تدخل خصلات شعرها تحت وشاح رأسها وتحكم شده، ولأنها لم تعرف الذي يتقدم نحوها رفع صوتها بوجهه غاضبة: يا للرجولة والشهامة، وأنت تدخل ببندقيتك ملكا شخصيا ليس فيه إلا امرأة. رمى ناصر الدين شاه بندقيته ثم رفع يده نحوها مرفوقتين ببعضهما قائلا: أعتذر لك سيدتي، وها أنا أرفع يدي نحوك لأكون أسيرك الذي تقتادينه حيثما تشاءين. شعرت البنت أن الذي أمامها لا يبدو على ما يرام، فتوجهت نحو فرسها لتبتعد. ناداها ناصر الدين شاه: أريد أن أخطبك من أهلك على سنة الله ورسوله. التفتت الفتاة نحوه بازدراء ملحوظ فقالت له: أنا لا أقترن إلا بالملوك. ثم ضربت بكعب قدميها تحت فرسها لتبتعد عن الملك غير آبهة به. كلامها وأنفتها زادا من حبها في قلب ناصر الدين شاه، فابتسم ثم اتخذ قراره النهائي. وصل الموكب الملكي حاملا أبهى الهدايا إلى قرية كوفسار الواقعة في منطقة تجريش شمال العاصمة طهران. لم يصدق الأهالي ولا حتى أهل دار سهيلة التجريشية أن هذا الموكب جاء يطلب يد بنتهم لملك البلاد. عمت الفرحة القرية النائية، وكانت سهيلة تراقب ما حولها مندهشة، لا تدري هل هذا الذي يلم بها وبأهلها وقريتها أهو حلم أم كابوس. لكنها أيقنت أنه كابوس لما رأت أن أباها بدا مجبرا على القبول بالعريس الملك، فقررت أن تكون زوجة للملك لتدفع الحيفة عن أهل قريتها وترفع من مقام عائلتها، كي لا تكره بعد اليوم على القبول بما لا ترغب، وأن تكون أما لملك المستقبل لترفع الظلم عن كل شعبها. بهذه النية دخلت سهيلة بيت حريم ناصر الدين شاه، لكن قصر الملك لم يستقبل سهيلة التجريشية استقبال الأميرات، لأن ناصر الدين شاه اختار زوجته هذه خارج العرف الدارج في البلاط القاجاري، وأثار غضب أمه ملك جهان عليه لأنه اختار زوجته الجديدة من دون علمها، وقرر طلاق إحدى زوجاته الأربع المنحدرات من سلالة القاجار لتحل مكانها سهيلة التجريشية بنت السلالة القروية والوضيعة النسب حسب المعايير الملكية. دخلت سهيلة غرفة الملك، وجدته يضع اللمسات الأخيرة على لوحة رسم عليها لقاؤه الأول بها. بنت قروية فائقة الجمال تجلس على أرجوحة معلقة بغصن شجرة. قال الملك: اسمك لا يناسب عينيك اللتين أسرتا ملكا وصيرته عبدا لقلبه، أسميتك جيران، فما تقولين؟ حدق السهيلة في عيني ناصر الدين شاه، فوجدت فيه المطية المثلى لتحقيق أحلامها التي دخلت من أجلها بلاط القاجار، فقالت: رضيت بكل ما يرضاه الملك، وأنا من اليوم زوجته التي لن يسكن قلبها حب غير حبه. وبعد عام من الاقتران أنجبت جيران للملك ناصر الدين شاه القاجاري ولدا. فرح الملك بولده هذا جدا، وأطلق عليه اسم محمد ميرزا، اسم الملك الأول والمؤسس للسلالة الحاكمة، في إشارة منه إلى أنه سيوليه منصب ولاية العهد. وهذا ما أغضب أم الملك وزوجاته جميعا. قارت ملك جهان أم الملك ناصر الدين شاه أن تجمع كبار وشيوخ سلالة القاجار بابنها الملك لينصحوه ويذكروه بقواعد وقوانين سلالة الحاكمة، كي لا يسند ولاية العهد لابن بنت قروية جاءت حسب قوانين البلاط من طبقة دانية. لكن ناصر الدين شاه خرج في يوم الاجتماع مع زوجته جيران في رحلة أنس ثنائية غير مكترث بشيوخ وكبار عشيرة القاجار. وفي القصر وعند غياب الملك وزوجته المفضلة على كل الحرم سرا، حدثت ضجة وعراك وشجار بين الخدم والحشم والندمات والأنيسات في بيت زوجات الملك حرم سرا، مما شغل الخادم الخاص والنديمة والمرضعة الخاصة بطفل الملك وجيران خاتون. ولما انتهت الأزمة وانفض الجمع المتخاصم عن بعضه البعض، انتبه الخادم الخاص إلى النديمة والمرضعة أنهما تركا الطفل محمد ميرزا وحيدا في غرفته، هرع الثلاثة إلى غرفة الطفل فوجدوه سالما فاستقر بالهم. لكن هذا لم يدم طويلا، فبعد ساعة استاءت حالة الطفل، ولما أحضروا له الطبيب الخاص وجده ميتا وبعيدا عن الأسماع. وبصوت خافت سألت أم الملك عن رأي الطبيب في سبب موت حفيدها الذي لم تحبه أبدا، فقال: لا أدري ماذا أقول يا سيدتي، أظن أن الطفل. نظر إلى أطرافه ثم أخفض صوته أكثر: أظن أن الطفل قد مات مسموما. حدقت ملك جهان أم الملك في عيني الطبيب بنظرة حادة ثم قالت: لو علم غيري بهذا فسأقطع لسانك. بعد طفل محمد ميرزا أنجبت جيران لناصر الدين شاه ثلاثة أولاد آخرين، كلهم ماتوا بالسم دون أن يثبت ذلك لأحد إلا بعد سنين طويلة. ذكر المؤرخون أن جيران ماتت كمدا وهما على أولادها بعد أن فقدت طفلها الرابع، فدفنت في مرقد عبد العظيم الحسني عليه السلام. وبعد سنوات ولما اغتيل ناصر الدين شاه هناك، أوصى بأن يدفن إلى جانب زوجته جيران، حبه الوحيد من بين كل النساء اللواتي كن حوله في حرم سرى. نعم أيها الكرام، كم من ملك ظنناه سعيدا لكنه لم يعش السعادة حتى مع زوجة يختارها هو لنفسه. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية حكايتنا لهذه الحلقة من أثير الحكاية. دمتم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.